الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الحمد لله عظيم المنة، ناصر الدين بأهل السنة، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لا يكشف الضر سواه، ولا يجيب المضطر إلا إياه، نعوذ من سخطه برضاه، ونزل فقرنا بغناه، نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله، نحمده والحمد من إنعامه، إذ ذكرنا إياه من إلهامه، سبحانه أقصى كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، فلق البحر لموسى الكليم، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات، ومن سوق الشبهات إلى الشهوات، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق، وقلوبا تتقلب مع الحق، وأنفسا تقهر الهوى، وعزائم تهزم الخنا، لا تضلنا بعد الهدى، تولنا في من توليت، أنت أولى بنا منا، فأعنا يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن فضل ربه طرفة عين. وأشهد شهادة صدق وقول حق أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة، تاركا أمته على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها ما يزيغ عنها إلا هالك. فيا رب صل على النبي المجتبى ما غردت في الأيك ساجية الربا، ويا رب صل على النبي وآله ما أمت الزوار مسجد أثربا، صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبا، صلوا على من ظللته غمامة والجدع حن له وناصرت الصبا، يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا، صلى وسلم ذو الجلال عليه ما لبى ملب وما تحلل محرم، وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هم جادوا علوا زانوا سموا، فهم على الست الجهات الأنجم، وعن التابعين بإحسان لهم، فهم الذين نقلوا ما حفظوا منهم عنهم. وفي الصحابة هذه عقيدتنا، فإني رضيت عليا للهدى علما، كما رضيت عتيقا صاحب الغار، وقد رضيت أبا حفص وشيعته، ولم أرض بقتل الشيخ في الدار، كل الصحابة عندي قدوة علم، فهل علي بهذا القول من عاري؟ إن كنت تعلم أني لا أحبهم إلا من أجلك، فأعتقني غدا من النار. أما بعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا على غير ما أرحام ولا أنساب بيننا أن يجمعنا سبحانه وتعالى في مستقر رحمته وفي دار كرامته، حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كنا قد بدأنا هذه السلسلة، وهي سلسلة نحن التاريخ. هذه السلسلة السادة كرام، اليوم بإذن الله أو الليلة بإذن الله تبارك وتعالى، يعني مع حضراتكم الآن الحلقة 40، وهذا معناه أن الله سبحانه وتعالى يعني يسر لنا كثيرا من الأمور، ونسأله سبحانه وتعالى الكثير والكثير من التيسير، ونسأله عز وجل كما سأله موسى عليه السلام، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما كنا قد توقفنا عنده بالأمس هو أن سيدنا موسى عليه السلام ذهب إلى فرعون. ذهاب سيدنا موسى عليه السلام إلى فرعون كان ذهابا بأمر الله عز وجل للبلاغ، ليبلغه ما أمره الله تبارك وتعالى به من وجوب عبودية الله سبحانه وتعالى، ومن ضرورة رفع العذاب والإصر عن بني إسرائيل بعدما أذاهم، وبعدما تعمد أن يعذبهم، وبعدما أذلهم، وبعدما علا في الأرض واستضعفهم وجعلهم الطائفة الأقل حظا بين أهل مصر جميعا. دخل سيدنا موسى عليه السلام إلى قصر فرعون بعدما أذن له أن يدخل عليه، وبدأت المحادثة التي رأيناها بالأمس، إن سيدنا موسى عليه السلام يتحدث الآن إلى فرعون، والحديث إلى فرعون لابد أن يكون حديثا محسوبا، بمعنى إن فرعون نعم متكبر في الأرض، عالم في الأرض، نعم هو من المستكبرين، هو من مدعي الألوهية، لكنه ملك، ولكنه أيضا لئيم خبيث. ويعني فرعون يعني ينبغي لمن يحاوره أن يكون عنده القدرة والقوة التي من خلالها يبهته، ومن خلالها يرسل له الأدلة والبراهين التي تجعله لا يستطيع أن ينطق، حتى أنه بعد ذلك وقع تحت التأثير الذي أراده موسى عليه السلام كما سنرى. سيدنا موسى عليه السلام سأل فرعون عن ربه عز وجل: وما رب العالمين؟ قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ولا ينسى. هكذا رب العزة سبحانه وتعالى: لا يضل ربي ولا ينسى، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. تتوقف عند هذه الآيات وماذا فعل سيدنا موسى عليه السلام. سيدنا موسى عليه السلام يريد توريط فرعون، حقيقة أنه كان يريد هذا، يريد توريط فرعون إنه يستدرجه إلى حوار يكون هذا الحوار في صالح سيدنا موسى عليه السلام. وهذا معناه إن ربنا سبحانه وتعالى بقدره وبقوله كن فيكون حل عقدة لسان موسى عليه السلام وبدأ القوم يفقهونها. لكن طبعا بعد قليل سترى أن ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة النمل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فكانوا مؤمنين في داخل قلوبهم أن سيدنا موسى عليه السلام نبي مرسل، هذا ما ركز في قلوبهم، وأنه ليس بساحر وليس بظالم وليس بكبير السحرة كما سيقول فرعون. لكن هم لا يريدون ترك أماكنهم ومستكبرون، لا يريدون أن يتساووا ببني إسرائيل الذين كانوا عبيدا عندهم يوما من الأيام. فهنا بدأ سيدنا موسى عليه السلام يبين الآيات الكونية، الكتاب المنظور، لأن ربنا سبحانه وتعالى له كتاب مقروء وكلام مجلو وهو القرآن الكريم، أو كلام متلو وهو القرآن الكريم، ثم بعد ذلك الكتاب المنظور. الكتاب المنظور هو الكون اللي هو المجلو، يعني الظاهر للجميع. فلما فرعون سأل سيدنا موسى عليه السلام أجابه موسى عليه السلام بالآتي: رقم واحد، سيدنا موسى عليه السلام لما سأله فرعون عن ربه فقال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فأعطى الإنسان خلقه ولم يتوقف رب العزة سبحانه وتعالى بمنه على الإنسان عند هذه النعمة أو عند هذه الحدود، لا، ربنا سبحانه وتعالى يسر له النعم ويسر له مصلحته في الحياة الدنيا ويسر له سبحانه وتعالى كل شيء. وبعدين هنا سيدنا موسى عليه السلام يقول: أعطى كل شيء خلقه، كل الأجناس. يعني أنت لو تدبرت في هذه الآية وتفكرت في هذه الآية لرأيت الكثير والكثير من الأمور. يمكن إحنا قبل الآن كنا قد تكلمنا عن مثلا أمة زي أمة الفيلة، وقلنا كيف تلد أنثى الفيل، وأن أنثى الفيل حينما يحين موعد ولادها تذهب إلى أقرب مسطح مائي، لأن الفيل بطبعه عالي عن الأرض، والفيل الصغير اللي حينزل برضو بيكون حجمه قليل إلى حد كبير، فإذا سقط على الأرض الصدمة سوف تقتله أو تصيبه بإصابة ما. فربنا عز وجل يجعل هذه الأنثى، أنثى الفيل، إذا شعرت بأنها ستضع تذهب سريعا إلى الإيه؟ تذهب سريعا إلى أقرب مسطح مائي وتضع وليدها حتى يقوم الماء بامتصاص الصدمة. في دنيا العصافير مثلا يعني ترى أن الله سبحانه وتعالى يسر للعصفور هذا طعامه وما يحفظ به نفسه وما يحفظ به أفراخه، فجعله يقيم عشه ووكره في مكان عال لا تصل إليه لا الفئران ولا تصل إليه الوحوش إلا بصعوبة، أو الحاجات اللي هي هتفترس مثلا بيضه إلا بصعوبة. هذا واحد. الأمر الآخر إنه العصفور حينما يزق أفراخه وتخرج من البيض إيه اللي بيحصل؟ بتجد إن العصفور اللي هو الذكر ينقر في الإيه؟ ينقر في الحائط. طب بينقر في الحائط ليه؟ الحائط ليس فيه إلا تراب أو فيه مواد البناء، ولكنه يبحث عن ملح، حبة ملح. لماذا حبة ملح؟ حتى يضعها في فم صغيره عن طريق المنقار فتصل إلى حلقه، فتقوم بعملية كي بهذا الحلق حتى تضع له الماء وتضع له الحبوب دون أن يجرح. فمن الذي علمها هذا إلا أن يكون ربك سبحانه وتعالى؟ إذا سقط بعد ذلك الفرخ الصغير أو العصفور الصغير، الأمة لا تستطيع أن تأتي به، لا تستطيع أن تحمله لأنه سيكون ثقيل عليها. فماذا تفعل أو ماذا يفعل الأب اللي هو ذكر العصفور؟ يبدأون في إصدار أصوات معينة من خلالها تجتمع كل العصافير الموجودة، ثم يقومون جميعا بحمل هذا العصفور حتى يعيدونه، أو هذا الفرخ حتى يعيدوه إلى وكره وإلى عشه تارة أخرى. فمن الذي علم العصفور هذا إلا أن يكون هو الله سبحانه وتعالى؟ يعني حتى من الحاجات الظريفة، أنتوا عارفين الفار، يعني كلنا عم يوصلنا التقزز الحقيقة من سيرته، لكن بس أنا يعني أريد أن أصل إلى أمر ما. أنتوا عارفين الفار بيسرق البيضة إزاي؟ لا يعرف يحطها في فمه ولا يعرف يشيلها، فيقوم يعمل إيه؟ يوم يجي فار تمام وإيه وينقلب على ظهره، يبقى الباطن بتاعه هو اللي فوق وينام على ظهره، وبعد كده يجيب البيضة ويمسكها بأرجله الصغيرة دي، ويجي فار تاني يشده من ديله حتى يأخذ هذه البيضة إلى الإيه؟ إلى الجحر وحتى يأكل منها. فسبحانك ربنا. فربنا عز وجل هذا دليل اسمه دليل العناية، إن ربنا اعتنى بخلقه، يسر لهم سبحانه وتعالى كل ما ينفعهم. السمك في البحر بيتنفس بإيه؟ عن طريق الأكسجين المذاب في الماء. النبات نفسه عن طريق عملية البناء الضوئي. يعني أمور كلها لا يستطيعها إنسان. علشان كده سيدنا موسى عليه السلام رد على فرعون فقال له: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم ربنا نحن، وأنت لست إلها ولست ربا. فينكر ربوبيته وينكر إيه؟ ألوهيته. ده رقم واحد. رقم اثنين، لما رد عليه قال له: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. طيب هو كان ممكن هنا يقول له أن ربنا عز وجل عالم بكل شيء، لكن لا، ده المملكة المصرية كانت مملكة نبيلة وتكتب وتدون. فقال له: لا، ربنا يكتب. وحتى لا يكون في ذهن واحد من هؤلاء أن رب العزة ينسى، قال له: لا، احترز، لا يضل ربي ولا إيه ولا ينسى. ومعنى هذا أنه يعلم ما أنت عليه الآن، كما أنت يعني تدرك الآن أن الله يعلم ما كان، فإنه يعلم ما يكون وما هو كائن للآن وما سيكون. فأثبت العلم الكامل لمين؟ أثبت العلم الكامل لله سبحانه وتعالى. تمام. طبعا فرعون لما كان بيسأل عن ربنا سبحانه وتعالى كان يريد إن هو يسمع معنى الجسمية، والعياذ بالله، إن ربنا جسم، يعني مثلا من خشب أن يكون إنسان. لا لا لا، فسيدنا موسى أجابه هذه الإيه؟ هذه الإجابة. تمام. سيدنا موسى عليه السلام أجابه هذه الإجابة. لماذا؟ حتى يعني يجعله في قهر شديد. وأنا هقول لك في قهر شديد ليه دلوقتي، بل إن سيدنا موسى عليه السلام عرض بجهله وبأنه لا عقل له. تمام. بس هنا سيدنا موسى عليه السلام أثبت العلم الكامل لمين؟ أثبت العلم الكامل لله سبحانه وتعالى. تمام. وأثبت سيدنا موسى عليه السلام أن كل الكائنات لله. يعني فرعون لا يستطيع بحال من الأحوال أن يقول: أنا الذي أمد هذه الكائنات بالطعام، ولا أنا الذي خلقت النمل، ولا أنا الذي فعلت كذا وكذا وكذا وكذا. تمام. ثم قال: إن علم تلك القرون السابقة عند الله. طب هو فرعون سأله لماذا؟ لأن القرون السابقة لم تكن تعبد الله عز وجل، وبعضهم كان عابدا لله. بس هو بيستدل على إيه؟ بيستدل على أن قومه لم يعبدوا الله ولم يحدث لهم شيء، يبقى خلاص نعمل زيهم. زي ما تيجي تكلم مسلم النهاردة فتقول له: أنت تفعل خطأ، ولا جات عليا، ما كلهم عملوا والسابقون كانوا يفعلون، إيش معنى أنا يعني؟ وخد بالك إن معنى الجسمية والعياذ بالله، خلاص معنى الجسمية والعياذ بالله، ومعنى إنه الإله يكون مجسدا، هذا كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى. علشان كده لما جاء رجل من العرب، من جبابرة العرب كما تقول الرواية، فقال: يا محمد، من أي شيء رب؟ أمن حديد؟ أمن نحاس؟ أمن خشب؟ فأرسل الله تبارك وتعالى عليه الإيد الصاعقة، خلاص، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. ليه؟ لأنه هو تعالى على الله سبحانه وتعالى واستكبر على الله. وهم يجادلون في الله وشديد المحال، المحال يعني القوة أو القوة، فلا قوة تضاهي قوة الله سبحانه وتعالى. فإذا المسألة هنا إن دائما هؤلاء يريدون جسدا أمامهم، عشان كده حتى بني إسرائيل حيعبدوا عجل، علشان كده الجماعة النصارى بيصوروا سيدنا عيسى عليه السلام اللي هو يسوع بتاعه إيسوس ماشي، البوذيين يقعدوا يصوروا، لا ده قمة الإيمان أن تعبد ما ترى أثره ولا تراه سبحانه وتعالى. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه إيه؟ فإنه يراك. وبعدين ما القيمة من إله أنا أراه ولا حول له ولا قوة، لا يساعدني من قريب أو من بعيد، بل هو المحتاج إلى المساعد وأنا الذي صنعته. لكن سيدنا موسى عليه السلام أجابه بما يعجز هو عن، يعني فرعون لما سيدنا موسى يقول له ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا، طب أخلق أنت ذباب ولو ذبابة، طب أخلق نملة، طب أعطي هذه النملة شيئا تعيش به، مستحيل، لأنه لا يستطيع بحال من الأحوال أنه يفعل هذا. عشان كده أنا قلت لك يعني مرات ومرات وتذكرها دائما، إن ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو إيه ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، أنت لا تستطيع أيها الكافر أن تخلق ذبابا ولو جاءت الذبابة على صغرها وعلى احتقارها تمام، لكي تأخذ منك شيئا اللي حيكون مثلا حبة سكر أو حبة مثلا أي حاجة ضعيفة كده أو حاجة ضئيلة، لا تستطيع أن تستردها. فهو قال له كأنه يقول له لو أنت قادر على الخلق قل. ثم بعد ذلك سيدنا موسى عليه السلام قال إيه؟ الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات إيه؟ من نبات شتى، كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. فقال له إن الله عز وجل خلق الأرض وإن ربنا ينزل المطر من السماء، طب امنع أنت المطر من السماء، طب لو المطر اتمنع أنزله أنت من السماء، قل أنك خلقت الأرض كلها، ده أنت لا تستطيع أن تقول أنا خلقت الأرض اللي أنا إيه اللي أنا عليه. ففضح فرعون، ففرعون الآن عار وإن لبس بعض الملابس وإن ابتدى بعض الملابس، ليه؟ لأنه تعرى الآن من ألوهيته، ما وضح الآن لهو أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ولا هو مهد الأرض ولا هو سلك فيها سولا ولا هو الذي أنزل من السماء ماء، فليتحدى. فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، مش من نبات واحد، رغم أن الماء واحد يسقى بماء واحد، هكذا قال رب العزة سبحانه وتعالى تمام. ففي نباتات في مخلوقات وكل ده ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلقه، وفي النهاية خالص تمام قال له إيه؟ إن في ذلك لآيات لأولي النهى. النهى اللي هي العقول، وخد بالك إن كلمة النهى وردت مرتين في القرآن والمرتين في سورة طه، واحدة هي وفي آخر السورة قال رب العزة سبحانه وتعالى في هذه السورة، قال الله سبحانه وتعالى إيه؟ عايز افتكر الآية، أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. المرتين دول في سورة طه، مرة هو في الأول أو في أواسط السورة، ومرة في آخر الإيه في آخر السورة. طيب التعريض بفرعون هنا ليه؟ التعريض به وبقوم، لأن النهى ليه العقول الألباب التي تفكر التي تتدبر. فرعون كأن موسى قال له أنت عقلك عاطل عن التفكير، عقلك لا إيه لا وجود له، لأن أنت جعلته عقيما لا ينتج، أنت جعلته الآن غبيا لا يفكر. وأنت لو فكرت هتعرف أن كل هذا لله سبحانه وتعالى وليس لك أنت وليس منك أنت، فكيف تدعي الألوهية من دون الله عز وجل؟ ثم قال له بالبعث منها خلقناكم يعني من الأرض وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم إيه ومنها نخرجكم تارة أخرى. طيب ده كان اللقاء في سورة طه. طب اللقاء في سورة الشعراء، لأن اللقاء في سورة الشعراء متغير حبتين. قال الله سبحانه وتعالى قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، قال لمن حوله ولا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، قال أولو جئتك بشيء مبين؟ قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. المرة بتاعت سورة طه تستشعر إنه ده كان مجلس خاص، كان مجلسا خاصا بين سيدنا موسى عليه السلام وبين فرعون وبين بعض الحاشية أو بعض الملأ. لكن هنا الأمر بيتغير، لأن فرعون طرح إيه؟ طرح سؤالين في سورة طه. السؤال الأول قال فمن ربكم يا موسى، والسؤال الثاني خلاص اللي هو قاله فما بال القرون الأولى. وده اللقاء الأول الذي كان بين موسى وبين فرعون. لكن في لقاء تاني بقى اللي الملأ اللي هم الوجهاء واللي هم الناس يعني أصحاب المسؤولية داخل مصر كانوا حاضرين فيه. فهنا النبرة هتعلو حبتين، لأن فرعون كما قلت لك سيبدأ في التشغيل فيقول وما رب العالمين، وبعد كده يستهزئ قال ألا تستمعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، تمام. وفي كل مرة سيدنا موسى عليه السلام لا ينتبه إلى ما يقوله من سب ويمضي في طريقه دون أن يكون هناك أي نوع من أنواع الإيه؟ من أنواع الرد على هذا الشخص الذي يستخدم السباب ويحاول استخدام الإيه؟ الأسلوب الكوميدي حتى لا يتبع أحد موسى عليه السلام. حين فرعون كان على ثقة من قوم، هو عارف أن الناس دي طمست عقولهم. ما هو أنت كده ساعات تسأل تقول هو الراجل مثلا السبأ الشيعي ده اللي قاعد بقاله كم سنة من وهو مثلا عنده يعني من ساعة ما تفتح عقله والمفترض أنه يكون بلغ مبلغ الرجال ويبدأ يفكر، ألا ينفض التراب من فوق رأسه؟ ألا يبدأ في فهم أنه من يستشفع بهم قد ماتوا؟ ألا يفهم أن الذين يتكلمون هؤلاء إنما هم عبارة عن يعني ببغاوات تردد كلام الكبار دون أن يكون هناك أي نوع من أنواع العقل؟ تبدأ برضو تفكر الرجل النصراني اللي واقف قدام تمثال العذراء وعمال يعمل كده وعمال يدعوها وعمال يصل، يعني في أمور كثيرة لابد أن الإنسان يفكر فيها. يعني على سبيل المثال لو أنت مثلا سألت واحد نصراني أنت تعمل الصليب ليه؟ هناك صلب عليه الإله، فأنا بأصلب على الآلة التي صلب عليها الإله. طب يا ابني الإله ما بيصلبش، طب أنا هسلم لك إن الإله صلب، ينفع تعبد الخشبة اللي صلب عليها؟ يسكت يقول لك آه، ما هو يعني جعل الخشبة مباركا عشان كده يقول لك امسك الخشب التاتش وود. طبعا الكلام ده غلط، لأن هم يعتقدون أن الخشبة بذاته فيه بركة لأن إلههم صلب عليه. فما الأسهل أنك أنت تعبد الذي صلب الإله بدل ما تروح تعبد الآلة التي صلب عليها الإله، ما ده أفضل. وإلا كده يبقى الإله فيه عوار، ماشي، لكنه لا يستيقظ لهذا بحال من الأحوال. ليه؟ لأنه طبع على ذلك وطمس على إيه؟ بصيرته، ذهبت البصيرة، اغتيل العقل تماما. وده اللي عمله فرعون، اغتال العقل المصري زي المراجع الشيعية اغتالوا العقول الشيعية وهي صغيرة، قعدوا قالوا له أبو بكر عمر عثمان عائشة تك 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 تك، فأصبح عنده اللي هو يسب الأمر بالنسبة له سهل، إنه يقع في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بالنسبة له أمر سهل. لكن أنت أولى الناس بهذا، إنك أنت تربي أولادك على الإيمان وإنك أنت تربيهم على الإسلام وإنك تمسكهم بهذا الدين. قال جندب بن عبد الله البجلي صحبنا أو لزمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حداورة، يعني على وشك البلوغ. قال فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس اللي كان يعني توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ابن 10 سنوات أو 11 سنة، يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله إيه؟ ولن وإن اجتمعت على يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد إيه؟ كتبه الله عليك. يقول ابن عمر وهو صغير الوصية التي وصاه بها. إذن المسألة أن أنت أولى الناس بهذا، أن تعلم صغارك هذا الكلام، وإنك أنت تظل تكرر الأمر. الأنبياء قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، تفضل في إيه؟ تحفظهم، تكرر هذا الأمر حتى يصير لهم يعني قولا مألوفا ولا ينسونه بحال من الأحوال، لأن التكرار يعلم الشطار. فنرجع هنا إن فرعون كان قد مسخ عقول قومه عن طريق الآلة الإعلامية بتاعته، عن طريق الصحراء وعن طريق الجند وعن طريق التخويف وعن طريق الأشياء دي كلها. فماسخ الشخصية المصرية وصلها إلى حد أنها الآن لا تستطيع أن تفرق ما بين الحق والباطل، وأنها مع الباطل متعصبة له، لا تريد أن تتركه من قريب أو من بعيد. وأنا قلت لك قبل كده يعني ده أسوأ حاجة في الدنيا كلها. يعني مثلا في واحد وزير بيدافع عن ملك، ماشي الوزير مستفيد أو قاعد بياخد فلوس بياخد مكانة، طيب أنت بتاخد إيه؟ ده بتاخد على قفاك، ده أنت بيتاخد منك، ده أنت بتصرف عن الدنيا كلها. طيب وبعدين ماذا فعلت في النهاية؟ لا شيء، ولا قدمت أي شيء، تدافع عن باطل. وبعد كده تيجي يوم القيامة تخسر آخرتك لدنيا غيرك، يعني هيهات هيهات أن تفلح وقتها. فالمسلم الحق هو الذي يحكم شريعة الله عز وجل ويقدم قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحكم على الناس بشرع الله عز وجل. هو ده الوجهة التي نريدها كلها، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيف، بس وانتهت الأمور. إنما تكون أنت ترس في عجلة الظلم والعياذ بالله، تكون أنت سلك في تيار الكفر وتيار الظلم، نعوذ بالله من هذا. لا، ده احنا نثبت على الإيمان ونقول يا أقدام الصبر تحملي، فما هي إلا دنيا ثم تنتهي، وما هي إلا أيام ثم نلقى الله سبحانه وتعالى، أيام دون أيام وطعام دون طعام وملبس دون ملبس وشراب دون شراب، والموعد الله عز وجل وخلاص، وعند الله إيه؟ تجتمع الخصوم. ففرعون في اللقاء الثاني بقى حضر الملأ اللي هم الوزراء والوجهاء. فبدأ هنا إن سيدنا موسى عليه السلام يهدده فرعون، وسيدنا موسى ثابت. وأنا امبارح قلت لك إن الجيش الإيمان كان فيه اثنين بس، سيدنا موسى ومعاه سيدنا هارون. أما بقى الملأ الفرعوني والهيلمان الفرعوني، لا حاجة كبيرة بقى الملأ والوزراء، وطبعا قارون وهامان وغيرهم. فبدأ بقى فرعون يطرح الأسئلة، لا وبدأ كمان إن هو إيه؟ بدأ كمان إن هو يتكلم بكلام شديد، لأجعلنك من المسجونين، كلام بقى ده. وبعد كده يطلب منه الدليل، إنه في المرة الأولانية في سورة طه قال فمن ربكما، الكلام كان الاثنين، إنما هنا يقول وما رب العالمين. ماشي، طيب هو السؤال هنا سؤال إيه؟ لما فرعون يقول وما رب العالمين، هذا السؤال ليس سؤال المستزيد، وليس سؤال المستعلم الباحث عن الحقيقة، لا ده سؤال المستهزئ وسؤال المستغرب إن في إله غيري خلاص. فسيدنا موسى عليه السلام كان يجيب عليه، وفي كل مرة سيدنا موسى عليه السلام إيه؟ ماشي، يعني يقوم بلمحة تدل على ذكائه العجيب. يعني في المرة الأولانية الكلام كان مع فرعون، المرة دي بقى في سورة الشعراء ماذا يقول موسى عليه السلام؟ يقول رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فما الكلام كان لفرعون، إنما وجه موسى الكلام للملأ. فهنا أدخل الملأ شركاء في هذا الحديث، فاضطر فرعون بقى إن هو يقلق على نفسه، فاستبد به إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. يخرب بيت دماغك، ده أنت الآن اعترفت إن رسولكم، الله أكبر، الذي أرسل إليكم، يعني أنت اعترفت برسالته واعترفت بأنه رسول واعترفت بأنه مرسل من عند الله عز وجل. إيه الذكاء الجميل ده يا فرعون، ده أنت لو في منك اثنين كانت الدنيا غرقت. وهكذا الطغاة، أنتوا فاكرين في قصة أصحاب الأخدود لما الغلام قال إنك لست بقاتلي، فإذا أردت أن تقتلني تعمل إيه؟ قال فخذ سهما من كنانتي، يعني من جعبة السهام، وضعه في قوسي وقل بسم الله رب الغلام، فإن فعلت فإنك قاتلي. فتخيل إنه فرعون أو إنه هذا الرجل قال بسم الله، الله الذي قتل الراهب وقتل الجليس الأعمى وبيقتل الغلام الآن من أجله، يعترف هو بربوبيته وألوهيته، بل ويذكر اسمه حتى يقتل هذا الغلام. وهنا فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. عشان كده الطغاة حمقى مع خطهم ومع إيه؟ ومع الأمين. هنا الحوار أصبح واسعا، وموسى عليه السلام اجتر فرعون إلى أن يتحدث إلى الإيه؟ إلى الملأ. عشان كده سيدنا موسى عليه السلام خلاص تمام، دور ربنا كلنا سبحانه وتعالى، وليس ربي وحدي وليس رب فرعون وحدي، بل الرسالة لكم إيه؟ الرسالة لكم جميعا تمام. وكمان رب السماوات والأرض وما بينهم، فهل فرعون يستطيع أن يخلق السماوات؟ مستحيل. عشان كده في 15 سؤال في سورة الطور، كل سؤال منها يخلع القلب. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ مستحيل أي طاغية في العالم مهما ادعى الألوهية والقدرة إنه يدعي أنه خلق السماوات والأرض. يعني أنتوا فاكرين النمرود قال إيه؟ قال أنا وحي وأمين. سيدنا موسى سيدنا إبراهيم ماذا قال له؟ قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، والشمس ده يعني جرم موجود في السماء ما هواش السماء كلها. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، تقدر؟ فبهت الذي كفر. خلاص، ما هو لو قال أنا سأتي بالشمس من المغرب والصبح جت من المشرق تاني، بمعنى كده أن أنت كذاب، ومعنى كده أن أنت ورطت نفسك. فسيدنا موسى عليه السلام يقول له رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. كأنه يقول موسى عليه السلام لهؤلاء القوم، كأنه يقول لهم إيه؟ ربي خلق السماوات والأرض. هل يزعم فرعون أنه خلق السماوات أو أنه خلق الأرض، أم أن السماوات والأرض خلقتا كل واحدة منهما نفسها؟ فكده كأن هذا السؤال دار في عقول القوم، عشان سيدنا موسى عليه السلام إيه؟ يحاجهم ويقول لهم أنتم واقعون في تناقض مع أنفسكم، كيف تدعون ألوهية هذا الفرعون أو تدعون عبودية الأصنام، وكل هذه الأشياء لا تنفع ولا تضر وتحتاج إلى المساعدة وتحتاج إلى المساندة. ففرعون بقى بيستغرب، فقال إيه؟ قال لمن حوله ألا تستمعون. كده سيدنا موسى عليه السلام نجح في استدراج فرعون وفي تحويل الموضوع من حوار ثنائي إلى حوار عام مفتوح والكل يتدخل إيه؟ والكل يتدخل فيه تمام. وهم يعلمون أن موسى قد حج فرعون بإيه؟ بالحجج، وأنه قد اجتره إلى المساحة التي يريدها عليه السلام. فهنا سيدنا موسى عليه السلام خلاص أهمل فرعون تماما ونظر إلى القوم وقال لهم ربكم ورب آبائكم الأولين. فنقل بقى الآيات الكونية إلى الدفع الإنساني. أبوك من الذي خلقه؟ أبوك الذي جئت أنت من صلب، وأجدادك هل خلقهم فرعون اللي هو لسه مواليد 6 الصبح؟ وما كانش وجد فرعون ولا ولد فرعون إذن، فكيف تقولون أنه إله؟ وكيف تقولون أنه إيه؟ أنه رب. علشان كده فرعون انهزم أمام سيدنا موسى بالضربة القاضية ومن أول مرة. فبسرعة فرعون ماذا قال؟ قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. موسى رسولكم مجنون؟ طب كيف؟ والكلام الذي يتكلم به عين العقل تمام؟ فهل موسى مجنون لأنه تكلم بالأدلة، ولا موسى مجنون لأنه يعني أحرج فرعون ووضعه في دائرة إيه؟ في دائرة ضيقة. كده فرعون اعترف اعترافا كاملا وتاما أن موسى عليه السلام قد إيه؟ قد استطاع أن يهزمه بالقاضية، ولم يستطع أن ينقض أدلة موسى عليه السلام. طب انقض دليل السماوات، طب دليل الأرض، طب دليل الذين سبق. لا، كل ده وسيدنا موسى عليه السلام مترفع عن الإجابة عن هذا السباب وعن هذه. ليه؟ لأنه لو رد عليه هتحصل مشكلة. يعني لو قال له أنت اللي مجنون يا فرعون، هيقول له طب تعالى بقى، ويتحول الموضوع إلى موضوع شخصي وننسى بقى أمر الدعوة. عشان كده لما راح الرجل الكافر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللي هو الوليد بن المغيرة، فقال يا محمد أأنت خير أم جدك عبد المطلب؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم سكت تماما. هو الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل من طلاع الأرض من عبد المطلب جد، بس عبد المطلب كانت له القيمة بين العرب، ومعلوم أن عبد المطلب هو صاحب ملة عبد المطلب، وملة عبد المطلب أنه أول واحد جاب الأصنام حول الكعبة. زمان كانت الناس لما تيجي إلى الحج كل قبيلة تأتي بصنم لها وتذهب فتحج عنده وتطوف حوله، فأحب عبد المطلب أن يوحد العرب فجاء بالأصنام ونصبها حول الكعبة كلها. فده عبد المطلب عمل كده. فكانت هذه ملة عبد المطلب التي قال أبو طالب بل على ملة عبد المطلب بل على ملة عبد المطلب. فلما يجي راجل ويسأله فيقول له يا محمد أنت خير أم جدك عبد المطلب؟ لو قال له أنا خير منه باعتبار أنه نبي ورسول هيقول له لا ده عبد المطلب وهذا جدك وهذا له بين العرب كذا وكذا وكذا، هيطلع يقول للناس هذا يقول أنه أفضل من جده وده كان عار عند العرب. طيب لو قال له جدي عبد المطلب خير مني كما اعتادت العرب هيقول له يلزمك أن تؤمن بما كان يؤمن به عبد المطلب، ولذلك سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه هيدخل في حوار جانبي، الحوار ده ملوش أي قيمة ومش هيترتب عليه أي نتيجة ولا هيترتب عليه أي عمل. فكان الأفضل هو الإيه؟ السكوت عن مثل هذه الإجابات ولا يجيب عن هذه الأسئلة بحال. فعندئذ سيدنا موسى عليه السلام سكت وترفع وبدأ يرد رب السماوات والأرض وما بينهما، ربكم ورب آبائكم الأولين، رب المشرق والمغرب وما بينهما. هنا ضيق الحج على مين؟ ضيق الحج على فرعون. فلما ضاقت الحجة على فرعون وسيدنا موسى يقول إن كنتم تعقلون، يعني لو عندكم إيه؟ لو عندكم عقل. طيب اللي ما عندوش عقل إيه؟ مجنون. فكان سيدنا موسى عليه السلام رد عليهم باتهام ضمني لما قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، بس رد عليه بإيه؟ شطارة. خلاص رد عليه بأدب بحيث إنه لا يستطيع أن يقول أنت قلت كذا وكذا. أنتوا فاكرين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في يوم غزوة بدر كان عليه الصلاة والسلام يريد إيه؟ يريد يعني أن يعرف كم عدد أهل مكة الذين جاءوا لقتال. فلقيه رجل من العرب فقال الرجل من أين أنتم؟ قالوا قل لنا من أين أنت، وسألهم النبي عليه الصلاة والسلام أو سأله قال هم يذبحون في اليوم من 9 إلى 10 من الإبل، فعرف رسول الله إن الواحدة تكفي 100، فقال القوم ما بين 900 إلى الإيه؟ إلى 1000. طيب فقال له الرجل فمن أين أنتما؟ قال منا. ثم مضى عليه الصلاة والسلام، ما هو خلق منا وجعلنا من الماء كل شيء إيه؟ كل شيء حي. فهذا من ذكائه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وهذا من فتح الله تبارك وتعالى إيه؟ لا، وهذا ما فعله موسى عليه السلام لما عرض لفرعون مرة فقال إن في ذلك لآيات لأولي النهى، والثانية هنا لما قال إن كنتم إيه؟ إن كنتم تعقلون. عندئذ فرعون هاج وماج، ولما وقعت الهزيمة اكفهر وجهه واستاء ثم صاح قائلا لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، وبدأ بقى الوجه القبيح لفرعون اللي كان من شوية وما رب العالمين فمن رب. لا ده احنا دلوقتي دخلنا بقى في الايه؟ في التهديد وفي الوعيد. نفس القصة، الهزيمة التي هزمها آزر لأرجمنك وهجرني مليا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. نفس القصة قوم لوط لما ذهبوا إلى سيدنا لوط عليه السلام، ونفس القصة لما قوم إبراهيم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ويقف النبي وحده أمام هذا التهديد. لكن ده هنا إيه؟ خد بالك إن سيدنا موسى عليه السلام داخل قصر فرعون وأمام فرعون وأمام جند فرعون وأمام الملأ الفرعوني والهيلمان الفرعوني الكبير، ومع ذلك لم يخف. فأسلوب الطغيان وأسلوب التهديد والوعيد والبطش الذي كان يتخذه فرعون ظن أنه سيخيف موسى عليه السلام. وعلى فكرة دي دايما المواجهة ما بين الحق والباطل، المواجهة ما بين الحق والباطل دائما ما تنتهي أن الباطل يحاول أن يستقوي بقوته الأرضية ويحاول أن يستقوي بعد ذلك بإيه؟ بالسلاح الذي لديه، وهو سلاح التعذيب لا أكثر ولا أقل، سجن تعذيب الكلام ده كله. فإنما ما بيعملش حاجة تانية، لا أستطيع أن يحاجك بحال من الأحوال، مستحيل. ليه؟ لأن الحق قبلك. عشان كده أخوانا إحنا قلنا إنه هذه القضية يجب أن يحملها من يفهمها جيدا. الإسلام قضية عادلة لكن يحملها محام خائب، خائب مش عارف، يعني محامي خايب هو اللي شايل القضية، عشان كده القضية عمالة تخسر. إنما لو حملها يعني عاقل القضية هتكسب إن شاء الله، ونسود العالم كله بأمر الله عز وجل. طيب هو مش فرعون ده يعني مفترض يعني ان هو عنده ناس بتعبد الاصنام وعنده ناس تانية كانت بتعبد النجوم او بتعبد الشمس وناس تانية بتعبد تحوت وناس تانية بتعبد حادي إنما الله لا، الديمقراطية في كل شيء إلا في عبادة الله وتوحيد. الديمقراطية تجيب شيوعي تخليه يحكم، تجيب يساري تخليه يحكم، تجيب يميني متطرف تخليه يحكم، تجيب واحد علماني تخليه يحكم. لكن أن تظن أن الديمقراطية تأتي بمسلم كي يحكم، اوعى، لا تفكر في هذا. أقول لك والدليل كده، هي حماس دي مش جد الديمقراطية، مش جد اقتراع وبصناديق انتخابات، ما تنفعش. الناس بقى اللي عاشت معانا أوائل التسعينات وعشنا المأساة الكبرى في الجزائر، جبهة الفيس اللي هي الجبهة الإسلامية للإنقاذ، عباس مدني وعلي بالحج والناس دي كلها، إيه اللي حصل؟ نجحوا بالديمقراطية أيام الشاذ بن جليل. لكن غزالي، وغزالي حر، قال لك لا ما ينفعش، وراح جاب فرنسا، وتحولت الجزائر من أرض آمنة مطمئنة إلى إيه؟ إلى ساحة حرب. وفضلوا يلبسوا الضباط والمجرمين دقون ولحى وهدوم ويقولوا الأمير فلان الفلاني، وكل ده عشان إيه؟ عشان الديمقراطية اللي هي إله العج والتاعك الذي طالما أنت غير جائع تسجد له، فإذا جعت أكلته. بس عارف أنت القصة بتاعت الراجل اللي هو عمل إله من العجوة، ده مش سيدنا عمر ولا حاجة، إنما كان رجلا ما وجد صخرة فصنع إله من العجوة وراح يسجد له، فجاع، فلما جاع أكله، فقال له ما أحلاك إلهي مأكولا ومعبودا، أنت إله تتاكل أكل تتأرقش كده، تمام، فأكله. فهي الديمقراطية كده، إحنا ديمقراطيين، إنما يسمح لك أنت بأنك أنت تكون موجود وبأنك أنت يكون لك صوت، لا يسمح لكش ده خالص. عشان كده المشركين سمحوا لليهود بالتواجد فيما بينهم، سمحوا للنصارى بالتواجد فيما بينهم، باقوم النصراني كان موجود في مكة وهو اللي استطاع أنه يبني الكعبة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أنك أنت تيجي بقى بالإسلام والتوحيد، جعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، منفعش. ولذلك يا أخواني تأكد دائما إن الشورى، إن الديمقراطية، إن كل حاجة التعددية، كل دي أسماء براقة، كل دي أسماء إيه؟ أسماء براقة من بعيد، لكن لا حقيقة لها. الحقيقة أنهم يرفضون الإسلام وأنهم لا يريدون الإسلام من قريب أو من بعيد. والله ولو صاموا وصلوا وقالوا نحن من جماعة المسلمين، هم يكرهون الإسلام، يبغضون الإسلام. عمرك شفت واحد علماني واقف أمام النصارى وبيقول أنتم تعبدون آلهة ثلاثة؟ عمرك شفت واحد ليبرالي واقف قدام الشيعة ويقول لهم إيه اللي بتعملوه في يوم كربلاء ده؟ عمرك شفت واحد ليبرالي ولا علماني ولا ملحد راح للجماعة الهندوس وهم عمالين يعبدون البقرة من دون الله سبحانه وتعالى وقال لهم أنتم بتعملوا حاجات غلط؟ مستحيل، بالعكس هم أولياء بعض. إنما يجي عندنا إحنا المواسم بقى معروف، آيات الحجاب ده طول السنة، بعد كده ندخل بقى التعدد، بعد كده ندخل المرأة ملزمة ومش ملزمة زي الحرب اللي شغالة دلوقتي، بعد كده بقى يجي الصيام، الصيام بتعبنا، الصيام ما بيساعدش على زيادة الإنتاج. يا أخويا سلم لي على زيادة الإنتاج طول السنة. الموظف اللي بيروح يمضي الصبح وبعد كده بيتسرب وبيروح يقضي حاجات تانية، الست اللي واخدة معاها البتنجان عشان تقعد تقوره وبعد كده تحشيل جوزها، ولا واخدة البامية تقمعها، زيادة إنتاج. ده انت عندك ناس عالة وعندك زيادة وعندك ناس ملهاش مكاتب اصلا، وتقول زيادة الانتاج اصل رمضان بيقلل الانتاجية حبتين. ما بيقلل الانتاجية عشان ايه؟ اصل الصيام متعب، الصيام متعب بالشكل بتاعك فعليا. اقول لك متعب ليه الصيام متعب؟ عشان انت عمال تاكل في دهون وزيوت وتطفح، استغفر الله العظيم، معلش انا اسف في الموقع، استغفرك رب يتوب اليك، انا اسف، وبعد كده زيوت ومش عارف ايه، وتفضل تأربع مية طول الليل تشرب 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 وتعمل بقليلة كبيرة كده. الناس ما بتصدق، يجي ساعة الإفطار ويفعل الأفاعيل بنفسه، يعني لو قدامه خروف مشوي هيتناوله ويلتهمه التهامة، وتبصت ليه مش بيأكل بأصابعه العشرة، يعني المفترض انك بتأكل بثلاثة أصابع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. إنما المسلمين في رمضان واخد بالك، يعني تخيل مثلا أنا حضرت سحور مرة في إحدى المساجد، فالسحور كان كالآتي: جايبين فول وجايبين طعمية وجايبين بيض وجايبين عجة وجايبين جبن وجبن قديمه كمان بقى، انت عارفش الجبنه القديمه اللي في مصر. وبعدين فوجئت ان واحد جاب علبه تونه، ده بقى غير الجردير، ده غير الخيار، ده غير بقى الزيوت والطحينه المحطوط. طب وبعدين ده صيام ايه ده؟ يا بني الصيام انما جعل لماذا؟ جعل حتى تتخفف من هذا كله، عشان معدتك كلها واخد بالك، او معدتك الكبيره دي تقل شويه. تمام. فده اللي حصل، اللي بياكل تمر واللي بياكل حلو واللي بياكل كذا وكذا، فكده فعليا الصيام بقى متعب. انما لو التزمت الصيام كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، اما يتسحر على تمرات الوتر، يا اما على حثوات ماء صلى الله عليه وسلم، وساعه الافطار يفطر على تمر وماء عليه افضل الصلاه واتم التسليم، وياكل شيئا يقيم يقيم اوده عليه الصلاه والسلام. يعني احدى الكلمات كانت تتحدث معي وحديثها دائما ياتي بالخير، فقالت لي والله شيء جميل، يعني قالت المفترض ان العرب كانوا ياكلون بالنص الاتي، اللي هو نحن قوم، هو مش حديث، نحن قوم لا ناكل حتى نجوع، واذا اكلنا لا نشبع، انما تعمل مواعيد للطعام، الساعه 6 لازم تاكل، الساعه 2 لازم تفطر، الساعه 8 لازم تتعشى. هذا كله غير سليم وغير صحيح. هو بس كل الحكايه ان النظره الغربيه عندنا سيطرت علينا في كل شيء، كل شيء سيطرت فيه النظره الغربيه. بقى الغرب يقول حاجه يبقى هي الصح. يعني انا عايز افهم الست اللي طالعه بتقول ناكل العنب ازاي وناكل البطيخ ازاي، تاكل العنب ازاي، وبتتكلم بمنتهى الايه، بتتكلم بمنتهى الثقه، لان النموذج الغربي هو النموذج السائد الان، هو النموذج الذي تقلده انت. لكن لماذا لا تقلد نبيك صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين؟ كان ياكل البطيخ بالرطب عليه الصلاه والسلام، ينفع، او القساء بالرطب، اسف، كان ياكلها صلى الله عليه وسلم. فتيجي انت النهارده تقول انا ساكل ده بدا، يقول لك لا، ايه ده، ده ما ينفع. لا، كان ينفع على عهد النبي عليه الصلاه والسلام، وكان يفعله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل شيئا الا وفيه مصلحه الناس كلها. فاذا المساله والامر انك انت لما تيجي تحكم على شيء تحكم عليه كما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده غير بقى ان هم نرجع لهم تاني، حينما كانوا يهجمون ايضا يهجموا علينا مثلا في عيد الاضحى، تعال بقى ماشي عيد الاضحى ده انتم تسبحون الخراف، ما هذا الذي يحدث، ايه القسوه، ايه اجراء. ايوه يا اخويا، وانت الديوك الحبشيه والروميه اللي انت عمال تذبحها في اعياد الميلاد وفي عيد الفصح ما حدش كلمك عليها؟ وهو انهون افضل ان انا الحيوان اقتله بسم الله وبشريعه الله وتنزل الدماء وتسيل منه، ولا روح جاي عامله بالصعق الكهربي؟ مش انت اللي هتحكم عليا، ومش نظرتك المعياريه اللي هتحكم عليا. ما هو في واحد لو عملت له كده يبكي، وفي واحد لو عملت له كده ولا كأن جرى له اي حاجه، ماشي. فمش معيارك ومعياري هو اللي هيحكم، انما الوحي هو الذي يحكم عليه. وفديناه بذبح عظيم، خلاص انتهينا وقلنا سمعنا واطعنا ربنا. انما يهجم على الناس دي؟ لا، ما يهجمش عليهم ابدا. طب ومهرجانات الحيتان اللي بتتعمل كل سنه وقتل الحيتان، مهرجانات الفراوله والطماطم، اللي الفراوله والطماطم المخزون الكبير بيضيع علشان التصدير يفضل عند حد معين، والناس لا تحس باكتفاء ولا بشبع. لا، ما حدش يتكلم في الموضوع دي خالص، ولا حد يقول اي حاجه. الارجنتين اللي بتملك جبال الجبن والزبد والسمن والكلام ده كله بيلقونها في المحيط، وبعد كده يقول لك اصل مثلث برمودا الشيطان ساكن هناك والدجال ساكن. ده يا حبيبي علشان بيرموا الحاجات دي هناك علشان تفضل جعان. القمح اللي بيلقى للحيتان والوحوش في البحار عشان تاكله وعشان تسمن منه، عشان المسلم لا يكتفي بالطعام، والمسلم لا يكتفي بشراب، لانه لو اكتفى بطعامه وشرابه هيبحث عن ما وراء الطعام والشراب. لا، خليه كده على طول. فهؤلاء عندهم استعداد لقبول اي شيء، عنده استعداد يقبل عبرة الشيطان، عبرة الاحجار، عبرة الاوثان، عبرة الاشجار، عبرة اي حاجه، انما يقبل عبد لله موحدا مستحيل. لا، ما ينفعناش ده. ده هيخلي الحياه فيها انضباط، ده مش هيخلي الحياه فيها فسق، ده مش هيخلي فرعون يجعل قومه فاسقين. ومن المفترض ان فرعون كان يفهم ان سيدنا موسى لم ياتي لاستلاب ملكه، انما جاءه ليقول له لو امنت فانت على ملكك، ونتعامل بالعدل. لكن العدل بيجيب حساسيه، بيجيب قشعريره كده في الايه، في الجسم، بالنسبه لمين؟ بالنسبه لفرعون. فسيدنا موسى عليه السلام اراد يعني اتمام إقامة الحجة على فرعون، فقال إيه؟ ماشي. طبعا بعد الخطوات الذكية من سيدنا موسى التي جعلت فرعون يخرج ما عنده وأسوأ ما عنده ويظهر وجهه الحقيقي. فقال له إيه؟ يعني إن هو يأتيه بآية يعني. فقال إيه؟ قال أولو جئتك بشيء مبين؟ قال ماشي فأتي به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. خد بالك إن كلمة ثعبان مبين دي ماشي وردت مرة هي في سورة الإيه، في سورة الشعراء، ومرة في سورة الإيه، ومرة في سورة الأعراف. خد بالك الاثنين دول كانوا لإيه؟ لإثبات الألوهية والربوبية، فلا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. اللي حصل كالآتي، اللي حصل إن سيدنا موسى ألقى العصا، فلما ألقاها تحولت بأمر الله من عصا إلى إيه؟ إلى حية، وإلى حية تسعى. أول فرعون ما شاف الأمر ده جرى وفزع هو وقومه، طلعوا يجروا كلهم. الجري بقى هو الجدعانة كلها. ومين اللي بيجري؟ مين اللي خايف؟ الإله. يعني لو صحت الرواية فنحن أمام مشهد كوميدي من الطراز الأول. أنا قلت لك قبل كده إن الإمام أحمد روى في بعض الإسرائيليات، بس أنا عايز الناس اللي ما عملتش لايك بعد إذن حضرتكم تعمل لايك، الناس اللي ما عملتش إعجاب تعمل إعجاب بعد إذن حضرتكم، وتصلوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. الموقف الكوميدي كالآتي، أنا قلت لك الإمام أحمد روى في كتاب الزهد في بعض الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب أن فرعون كان إذا دخل عليه موسى عليه السلام كان يبول في سراويله كما يبول الحمار. الله يعزك شفت الحمار كده لما يتبول، الحمار لما بيتبول بيتبول كتير قوي كده وريحة وحشة والدنيا بتبقى كده. لو صحت هذه الرواية مع الرواية الأخرى إن فرعون كان بيجري، ففرعون بيجري والفطيرة كده عليه من ورا، الإله أبو إيه؟ تخيلك كده، الإله عملها على نفسه، فأبو فطيرة، الإله أبو فطيرة دلوقتي، أبو قرص كبير كده، وبيجري، وبيجري وهو عاملها على نفسه. فأنا بقول لك يعني إن صحت هذا يبقى الإله كان محتاج حفاضة، صح؟ الإله كان محتاج حفاضة عشان المصايب دي، ولو علم فرعون بالحفاضات كان راح جاب حفاضة، تمام؟ إله وبتجري، ها؟ لا وأنا برضو إيه يعني، يعني خد بالك ماشي، أنا متأكد برضو إن هو بعد ما جينا بتجروا ليه؟ متأكد إن هو قال لهم كده، ما عشان إحنا ده حصل عندنا في مصر، فانا عشان حافظهم كويس فانا عارف واحد يقول لهم ايه، انتوا بتجروا ليه يا جماعه؟ ايه اللي خلاكوا تجروا؟ طبعا ما حدش هيقدر يقول له اصل انت جريت فجرينا وراك، لا ولا يمكن ان واحد منهم يقول له انت جريت، لا اقول له انتوا جريتوا ليه؟ يلا بينا نرجع شويه جبل، هيقول لهم كده فعليا يعني، واخد بالك؟ فطبعا الراجل بيجري وهو مبلول وريحته وحشه طبعا والناس قاعده. ثم عاد مرة أخرى بعد سيدنا موسى عليه السلام ما أخذ العصا وعادت عصا تارة أخرى. فرعون كان عنده علم بالسحر، فيعلم تمام العلم أن أحدا لا يستطيع أن يحول شيئا من جنسه إلى جنس آخر، وأن المختص بهذا هو رب العزة سبحانه وتعالى، وأن هذا لا يكون من ساحر أبدا. لأن أنا قلت لك في أصحاب في أنواع من السحر كثيرة، في سحر الكشدانيين، وفي سحر التخييل، وفي السحر الثاني اللي هو عن طريق الأعمال، كل الأسحار ديت موجودة، ويجوز منهم سحر التخييل على الأنبياء إلا أن يدعي الساحر أنه حول شيئا من جنسه إلى جنس آخر أو من نوع إلى نوع آخر، مفيش كلام من ده خالص، لا يمكن. فعشان كده كتب ألف ليلة وليلة اللي بتقول لك إن الأخت لما غضبت على أختها حولتها إلى كلب، ومش عارف لص بغداد اللي تحول فيه مش عارف أبو ولا سندباد إلى كلب، كل الحاجات دي لا تصدقها لا من قريب ولا من بعيد، لأنه لا يمكن أن يتحول شيء من جوهري إلى شيء آخر بواسطة ساحر، هذا من اختصاص رب العزة سبحانه وتعالى فقط، ماشي. ففرعون فاهم هذا جيدا، وفاهم أيضا إن هذه اليد التي دخلت في الإيه، التي دخلت في كم الدرع أو في جيب الدرع أو في جيب الثوب عموما وخرجت بيضاء من غير سوء، والجسد كله كما هو لا يقدر عليها ساحر من الايه، ساحر من السحرة من قريب او ايه او من بعيد. هنا بقى فرعون وجدها فرصة حتى يتهم موسى عليه السلام بالايه، بالسحر، تمام. وهنا بقى هيكون التمهيد والمقدمة للمواجهة الكبرى ما بين موسى عليه السلام وما بين الايه، وما بين السحرة. لانه فرعون هنا خلاص يعني خلاص مش لاقي اي حاجة يرد بيها، فهيتهم سيدنا موسى عليه السلام بالسحر. والمرة الثانية يقول للملأ عن سيدنا موسى عليه السلام أنه ساحر وأنه يريد أن يخرجكم من أرضكم بإيه؟ بسحره، فماذا تأمرون؟ تعالوا بقى معايا، خليكم في صفي. فحاول استمالة الملأ، طب انتوا قولوا لي أعمل إيه؟ ودي أول مرة بقى فرعون يقول لمن حوله ماذا أفعل. فحسوا إن هم كده إيه، هيبقى لهم قيمة عند فرعون. فعندئذ بقى إيه؟ قال لك فرعون الإله الدكتاتور الأكبر أصبح ديمقراطيا للمرة الأولى. أنا حرمكم من حاجة، تعالوا بقى ده مواجهة، قولوا لي نعمل إيه، فماذا تأمرون؟ ده أنتوا تأمروني، أنتوا تأمروني، هكذا قال فرعون. فماذا تأمرون؟ يعني فلماذا تأمرون الفرعون الإله الرب؟ ده في تنزل كبير أوي، ده فرعون نزل تحت أوي عشان إيه؟ حتى يغري إيه؟ حتى يغري قوم. فهمتكم فهمتكم فهمتكم، فاكرينها؟ هي دي، هو فرعون بيعمل كده دلوقتي. بس المشكلة إن فرعون كان معاه ناس فاسقين، فعلشان كده إيه؟ علشان كده يعني ماله إيه؟ ماله إليه؟ قالوا أرجه، يعني أخره أو أرجئه وأخاه هو وهارون، وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. والتانية بكل سحار إيه؟ بكل سحار عليم. بس هكذا إيه؟ هكذا قال. طبعا كلمة سحار هي وردت في الشعراء، وفي الباقي كانت إيه؟ ساحر. طبعا كلمة سحار هنا الإيه؟ المبالغة، هم مش عايزين السحرة فقط، لا، دول عايزين المهرة في السحر، الذين هم عندهم علم بالسحر، والذين هم علموا الناس الإيه؟ علموا الناس السحر. كده بقى المواجهة القادمة ما بين سيدنا موسى وما بين فرعون، هتكون مواجهة ما بين فرعون رأس الدولة وما بين هامان اللي هو الوزير الذي يزين والإدارة السيئة، وبعد كده هيكون ما بين قارون رجل الأعمال، وأيضا مع الجند الذين يحيطون بقصر فرعون، وأخيرا بقى مع الآلة الإعلامية اللي هم سحرة إيه؟ الذين هم سحرة فرعون. ومن هنا تكون المواجهة، وطبعا المواجهة هتكون مواجهة شديدة، وهتكون مواجهة قوية جدا 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 جدا. خلاص، وبهذا نختم هذه الحلقة إن شاء الله، على أن نكمل في الحلقة القادمة غدا إن شاء الله رب العالمين. حد عنده أسئلة أخونا؟ تفضلوا. لو في حد أخونا عنده أسئلة تفضل. وإياكم وإياكم جميعا. وفيكم بارك الله. وإياكم. بارك الله فيكم جميعا، بارك الله فيكم. ولاية الفقيه، نعم نعم. طيب أنا لم أرى السؤال الحقيقة، وممكن حضرتك تكوني جيتي متأخرة. بس وضح السؤال بس أخونا الأسوف بعد إذنك، وضح السؤال أكثر، يعني وضح السؤال أكثر. بالنسبة لموضوع ولاية الفقيه، بالنسبة لموضوع ولاية الفقيه، جماعة الشيعة عندهم إشكال، وهو أنهم ادعوا وجود المهدي. المهدي كان له زمن غيب صغرى، الغيب الصغرى دي كان فيه أربع رسل، اللي منهم السمري، وبعد كده ابنه، لحد ما وصلوا بعد كده لمين، اللي هو الراجل الأخير ده خلاص، اللي هو النبوختي. وبعد ذلك انقطع الأمر وجاءت الغيبة الكبرى، الغيبة الكبرى اللي هو الإيه، اللي هو المهدي غاب فيها، وقيل أنه يعني كان مفقودا. وبعد ذلك المهم يعني الأمة في النهاية قالوا إنه موضوع اللي هو المهدي لم يظهر، لابد أن يكون له بديل. طب البديل ده هنجيبه إيه؟ قالوا نعمل ولاية الفقيه اللي الخميني قال بها، الفقيه هيحل محل المهدي حتى يظهر المهدي. ليه؟ لأن الدولة لابد من إقامتها، لأن هما كان عندهم لا يمكن لا إقامة دولة ولا حرب ولا أي شيء إلا بوجود المهدي، فصاروا في ورطة. فعشان يخرجوا من الورطة دي عملوا إيه؟ خلاص، عشان يخرجوا من الورطة دي عملوا إيه؟ قاموا بعملية اللي هي زي ما قلت لحضرتك كده، ولاية الإيه؟ ولاية الفقيه. طبعا مش هو الخميني صاحب الفكرة الأصلية، إنما هو جمعها من عدة شيوخ أو من عدة مراجع، وقام هو أخرجه، وقال إنه الولي الفقيه ده أو الفقيه هو اللي هيتولى، هيتولى مقاليد الحكم، هو اللي يفتي الناس، وهو اللي يقود، وهو اللي يوجه حتى يظهر الإمام الإيه؟ اللي هو الإمام المعصوم عندهم، اللي هو المهدي بتاعه. فدي يعني ملخص فكرة الولي الإيه؟ الولي الفقيه. وطبعا بمقتضاها حاربوا في العراق، وبمقتضاها يحاربون الآن في سوريا، وبمقتضاها يحاربون في اليمن، لأن قبل كده كان صعب إن حد منهم يحارب، لأن طبعا محرم عليهم هذا كله. فلما جاءت ولاية الفقيه حل لهم الإشكال ده. فساعتها بقى أنت تسأل، هو مين اللي حاكم بالضبط؟ أقوال الأئمة المعصومين، ولا المهدي بتوقيعاته وتوافيعه التي تأتي، ولا الفقيه نفسه؟ أنت كده حطيت الفقيه مكان الإيه؟ حطيت الفقيه مكان المهدي، فأيهما أولى؟ أمور يعني كلها إيه؟ تضرب في بعضها البعض. وطبعا النظام هذا يعني أتعبنا نحن أهل السنة، ويعني جعل هؤلاء الناس رأس حربة موجهة إلى صدورنا. القول آمين. هو أنا مش يقال إن هو من السيخ وأخوه قال هذا، إن سيدنا موسى يدعو وهارون يؤمن، هذا من ضمن الكلام. بس هي كلمة آمين أصلا كلمة في اللغات كلها، يعني نحن نقول آمين مثلا، وفي اللغات الثانية آمن، تمام؟ الجماعة برضو اليهود يقولوا آمين، ماشي. فهي يبدو أنها كلمة عند الجميع، يبدو أنها كلمة بجميع اللغات تعني اللهم استجب، تمام؟ واضح هذا يعني، لأن الكلمة دي يعني سمعتها من أكثر من لغة، وكمان عند النصارى هنا باللغة القبطية وباللغة اليونانية، تمام؟ والله أعلم. هو إيه اللايكات قليلة النهاردة ليه كده أخوانا؟ هل الباقر والرضا كانوا؟ بص يا جماعة الخير، آل البيت، آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هم الشيعة ولا حاجة، لا الباقر ولا الرضا ولا حتى جعفر الصادق، الناس دول كذبوا على هؤلاء وسرقوهم، إنما الناس دول سنة. إمام جعفر الصادق هو الذي علم أبا حنيفة، ماشي، وعلم الإمام مالك، علموا التفسير وعلموا الفقه والكلام ده كله. فهل مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أبي حنيفة يختلف أو يفترق عن مذهب أهل السنة والجماعة في شيء؟ مستحيل. فهم بس حبوا إن هم يعملوا عملية سرقة، خلاص. هؤلاء آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانوا من الشيعة أبدا. وإذا كان في مفهوم تشيع قديم، فمفهوم التشيع اللي هو تفضيل سيدنا علي، مرة يفضلوا على سيدنا عثمان، ودي قضية خلافية حتى ما بين السلف، تمام؟ وأيضا إنه يفضلوا على سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه. إنما يقال إن هم شيعة زي اللي موجودين دلوقتي، يعني حد منهم كان يتكلم الفارسية مثلا؟ أنتوا فاكرين الشاعر الشاعر الفارسي أو الشاعر الإيراني اللي هو روى القصة الشهيرة إن أحد المراجع وقف فقال أن الذي لم يتعلم الفارسية لن يدخل الجنة، فبكى أحد العوام، واحد شيعي شغل دماغه بس، فبكى بكاء طويلا، فقيل له لما تبكي؟ قال أبكي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة، لأن رسول الله لم يكن يعرف الفارسية عليه الصلاة والسلام. فقال واحد بس شغل دماغ، واحد بس شغل دماغ، تمام؟ فوصل إلى هذه النتيجة. فما فيش حاجة اسمها إن سيدنا علي كان شيعيا، ولا الحسن ولا الحسين ولا زين العابدين ولا الباقر ولا الصادق ولا الكاظم ولا الرضا، مفيش حد من دول، ولا الجواد، مفيش حد من دول كان شيعيا. هم الذين ألصقوا بهم هذا الكلام. يعني أنت تصدق مثلا إنه نرجس حيولد منها المهدي اللي دخل المجاري ما طلعش لحد دلوقتي؟ مستحيل يا إخواني، مستحيل. يعني دول الحاجة الوحيدة التي تشفع لهم عند الله أن يكونوا مجانين بس، لأن رفع القلم عن ثلاثة من ضمنهم وعن المجنون حتى يفيق. فإما يكونوا مجانين بس، ده الحاجة اللي تخليهم يخرجوا من دائرة عقوبة الله، لكن غير كده لا. ده حاجات غريبة قوي، ده قصص إيه؟ قصص عبر. ماشي، قال مش عارف السمكة عملت كده فحرموها، ومش عارف كان هناك بطيخة، هذه البطيخة كان الرجل إذا أراد أن يقوم بتقطيعها فلم تقطع، فماذا فعل يا أخواني ويا أخواتي؟ أخذها وذهب بها إلى إمام وقته ومرجعية عصره، فقال يا إمام هذه البطيخة لا تستجيب للذبح ولا للنحر. فقال يا بني هذه البطيخة ليست بطيخة، هذه البطيخة كانت سمكة، وغضب الله عليها فمسخها إلى بطيخة لأنها لم تكن موالية. ثم قال لها أيتها البطيخة كوني موالية، فلو واليت لعدت سمكة. فأخذها ورفعها فنطقت وقالت اللهم إني موالية، فعندئذ عادت سمكة بعد أن كانت بطيخة. فأخذها الرجل وشواها، وهي بتتشوى بقى قالت له إيه؟ طب ما كنت اتاكلت وأنا بطيخة، طب ما أنا كده هتاكل وكده اتاكل، طب ما كانوا يأكلوني وأنا بطيخة بدل ما يأكلوني وأنا سمكة مشوية ويعذبوني قبل ما يأكلوني. مسرحيات مسرحيات وخلاص. لا 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 مستحيل. اللي كانوا منسبين الحوثي منسب، الحوثي له نسب، تمام؟ قيل لي هذا الكلام من أحد المنسبين فعليا، وأثق أنه منسب إلى أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل كل المنسبين إلى أهل البيت كويسين؟ يعني الجماعة اللي في اليمن، شوفوا بقى عصور الظلام بتاع البقمة بقى عشان تعرفهم، أهم دول كانوا من أهل البيت بس كانوا عاملين إيه في اليمن؟ الحكم الشيعي ما ينفعش. عارف ليه؟ لأن الشيعة لا يصلحون للحكم، الشيعة مظلومية، الشيعة جماعة وظيفية، لما تحكم لابد أن تسقط دولتها. زي اليهود، اليهود ما ينفعش يكون لهم دولة، اليهود جماعة وظيفية تستخدم وتستعمل. زي المملوك، المملوك ده ما بقاش صاحب دولة غير لفترة معينة وسقطت دولته. ليه؟ لأنه هو مملوك بيستخدم في أمور عادية أو في أمور معينة، ولا يستطيع أن يكون زعيما أو رئيسا إلا القليل منهم. فالشيعة عشان كده هتفسد دولته وهتسقط دولته، واليهودي هتسقط دولته قدريا وأيضا واقعيا يا إخواني. هي بس المسألة مسألة وقتها. برضو اللايكات قليلة. لا، الفاطميون هم العبيديون أتباع عبيد الله بن ميمون القداح، هذا الذي كان يهوديا، هذا الذي كان يهوديا وكان حداد، ثم بعد ذلك ادعى أنه من آل البيت لأنه كان بيخدم أحد من آل البيت تقريبا، ثم بعد ذلك ادعى أنه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى سلمية، وبعد سلمية ذهب إلى المغرب وادعى هناك ما ادعى من أنه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمؤرخون عن بكرة أبيهم خالفهم فقط ابن خلدون في هذه المسألة، فقط ابن خلدون الذي خالفهم. لكن اقرأ تاريخ الخلفاء للسيوطي، وقال أنه لم يردهم لأنهم كانوا 14 متخلفا، ما قالش خليفة حتى. ثم قال عنهم ثم قال عنهم أن المسلمين قد أجمعوا على بطلان نسبهم لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى القصص التي تحكى أنه لما جاءت القصة إلى ابن المعز، لما أرسلت إليه امرأة فقالت حدثنا عن نسبك، فصعد على المنبر فقال هذا حسبي، ثم بعد ذلك جاء بالمال فقال هذا نسبي، ولم يستطع أن ينسب نفسه إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ونفس القصة لما هجى صاحب إفريقية اللي هو ابن بقى المعز، فقال له صاحب إفريقية قد عرفت نسبنا فهجوتنا، ولو عرفنا نسبك لهجوناك. إنما دول عبيديون كذابون، أفضلهم من كان شيعيا باطنيا، لكن دول كانوا يهود وسحر. أنت عايز تقول لي الحاكم بأمر الله اللي ادعى الألوهية وادعى النبوة كان من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا المعز الذي كان يتعامل بالسحر وقيل له أنك ستموت في هذا العام فنحر حصانه ثم دخل في سرداب طيلة سنة كاملة تحت الأرض مخافة الموت؟ هذا كلام غير سليم وكلام غير صحيح أبدا أبدا. والله تعالى أعلى وأعلم. في أسئلة ثانية يا أخوانا؟ طب في حد هيحط لايك؟ طيب يبقى احنا غدا يكون لقاؤنا إن شاء الله، وزي ما قلنا احنا هنبدأ يعني نطلع بدري شوية كده كل ما استطعت، على أساس إن احنا الوقت العشاء أصبح مبكرا أكثر وأكثر عندنا، فلو الميعاد مش مناسب بلغوني برضه أخوانا نأخره شوية، ممكن يكون 9 الواحد يكون 10 في بلاد الحرمين وفي العراق نشوف، بس لكن أنا الميعاد معايا كده مظبوط يعني كويس. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم فك أسرانا، اللهم فك أسرانا، اللهم فك أسرانا، اللهم رد غائبنا، اللهم اقض الدين عن المدين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم اشف كل مريض يتأوه ويئن ويتوجع، اللهم اشف من عجز عن شفائه الأطباء فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا ارحمهما كما ربيانا صغارا يا رب العالمين. اللهم ارحمهم واجزهم عنا خير الجزاء، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم كل إخواننا في فلسطين، اللهم كل إخواننا في العراق، وكل إخواننا في سوريا، وكل إخواننا يا رب العالمين في اليمن، وكلهم في كشمير، وكلهم في الصين، وكلهم في كل أرض يؤذى فيها أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله من أهل السنة والجماعة. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن كان له الفضل والحق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومصطفانا وقدوتنا وأسوتنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.